يقف العدوان على غزة قبل فوات الأوان. ومن العناوين للتفاصيل يقرأها لحضراتكم خالد العبد الله. استأنف الجيش الصهيوني صباح اليوم عدوانه على غزة فور انتهاء الهدنة الإنسانية بين المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال التي استمرت 7 أيام في القطاع المحاصر. ومنذ الساعة 7 صباح اليوم بالتوقيت المحلي شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة استهدفت العديد من الأبنية السكنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر إعلامية باستشهاد ما لا يقل عن 100 شهيد وجرح المئات خلال ساعات من تجدد العدوان، مشيرة إلى أن مدفعية الاحتلال وطائراته الحربية قصفت منازل الأهالي في مختلف مناطق قطاع غزة جنوبا وشمالا. أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الطواقم الطبية تتعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى منذ تجدد القصف على غزة صباح اليوم. وقالت الوزارة إن الجرحى الذين تجاوز عددهم 1000 يفترشون الأرض في أقسام الطوارئ وأمام غرف العمليات نتيجة العدد الكبير من الإصابات. بدوره اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك أن استئناف الأعمال القتالية في غزة أمر كارثي، وحث جميع الأطراف والدول التي لها تأثير على مضاعفة الجهود على الفور لضمان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومن أجل حقوق الإنسان. وصف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف العدوان على غزة بأنه حرب على الأطفال، وقال من داخل مستشفى مزدحم في غزة أن تقاعس أصحاب النفوذ يسمح بقتل هؤلاء الأبرياء. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن جيمس إلدر قوله أن علاج الأطفال المصابين بجروح ناجمة عن الحروق وكسور العظام أصبح أمرا صعبا على نحو متزايد مع استئناف الاحتلال الإسرائيلي القصف الجوي على غزة، ومنع الاحتلال دخول الوقود إلى غزة طوال فترة العدوان، الأمر الذي أسفر عن خروج معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة. وحول آخر المستجدات في غزة بعد انتهاء الهدنة المؤقتة واستئناف الاحتلال عدوانه على القطاع نتابع هذا التقرير.
مسلسل القتل يتجدد في قطاع غزة، شهداء وجرحى بالجملة غالبيتهم أطفال ونساء سقطوا في غارات مكثفة على مختلف أنحاء القطاع بعد استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، وبعد فشل جهود الوسطى في إطالة أمد الهدوء النسبي الذي شهده القطاع لـ7 أيام. وفور انتهاء الهدنة عند الساعة 7 دوت مجددا في أنحاء غزة أصوات الانفجارات والقصف المدفعي والاشتباكات، فيما عادت سيناء سيناريوهات الأيام 47 التي سبقت الهدنة لتتكرر من جديد، مشاهد أبطالها الأطفال. والمنازل السكنية المدمرة والضحايا العالقين تحت الأنقاض والمستشفيات المكتظة بالجرحى والجثامين المرصوصة إلى جوار بعضها البعض وذوي الشهداء المكلومين. الغارة على القطاع تركزت على مخيم جبالية شمالا والنصيرات في الوسط وخان يونس جنوبا ورفح شرقا، فيما أفادت مصادر باندلاع اشتباكات عنيفة في تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وفي أول تعليق لها بعد استئناف العدوان على القطاع حملت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استئناف الحرب، وقالت في بيان إن الاحتلال رفض التعامل مع جميع العروض التي قدمتها الحركة في مفاوضات جرت طوال الليل لأن لديه قرارا مسبقا باستئناف العدوان. وكشفت حماس أنها عرضت تبادل الأسرى وكبار السن وتسليم 2 من المحتجزين الإسرائيليين، كما عرضت تسليم جثامين القتلى من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي، لكن الاحتلال رفضها كلها. وفيما أكدت الحركة أنها ستفشل أهداف العدوان على غزة حملت واشنطن المسؤولية الكاملة عن استمرار جرائم الاحتلال بعد الضوء الأخضر الذي منحته إياه مجددا عقب زيارة وزير خارجيتها أنتوني بلينكن للكيان المحتل. ونقل الإعلام العبري عن مصدر عسكري إسرائيلي أن الحرب ستستمر في الأيام المقبلة ولا نية لإيقافها، وفيما كانت وزارة الحرب الإسرائيلية قد أعلنت تمسكها بخيار العدوان حتى تحقيق أهدافه. قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير إنه يجب سحق غزة بكل قوة وتدمير حماس والعودة إلى القطاع بلا تنازلات أو صفقات.
تشتبك المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال على 6 محاور بقطاع غزة بعد انتهاء الهدنة بين الطرفين اليوم، وهي التوام والمشتل والمخابرات والمقوسي والشيخ رضوان وتل الهوى. واستهدفت كتاب القسام دبابة ونقلتي جند للاحتلال، كما أوقعت قوتين له بكمينين، فيما قصفت عسقلان وسيدروت وبئر السبع وقاعدة رعيم وتجمعات عسكرية بالصواريخ والهاونات موقعة باعتراف الاحتلال 5 إصابات بجنوده قرب نيريم. بدورها قصفت سرايا القدس ناحل عوز وعلوميم بالصواريخ وتجمعا لجنود الاحتلال وآلياته في محور نساريم بقذائف الهاون، كما أسقطت مسيرة بالمنطقة الوسطى. كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية عن رفض الاحتلال عدة عروض للدخول في هدن جديدة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مقابل أسراه. وقال الحية إن الحديث عن صفقة التبادل لابد أن يتوافق مع وقف كامل لإطلاق النار، مشددا على وقف العدوان ثم التفاوض على تبادل الأسرى. بدوره أعلن الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد الحاج موسى أن ثمن الأسرى الصهاينة هو وقف إطلاق النار وتبييض السجون، مؤكدا أن الاحتلال سيقف عاجزا عن تحقيق أهدافه أمام صمود الشعب الفلسطيني وثبات مقاوميه. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن استمرار الحرب الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد غزة يعني ممارسة إبادة جماعية جديدة في القطاع والضفة الغربية. أمير عبد اللهيان وفي منشور له على الإنترنت اعتبر أن الأسر الإسرائيليين في غزة لن يجري إطلاق سراحهم عبر الحرب، بل إن استمرار العدوان سيؤدي إلى قتلهم تحت القصف. وأضاف أنه لا يوجد حل سوى استمرار وقف إطلاق النار وإرسال مساعدات إنسانية ضخمة إلى غزة والاتفاق على تبادل الأسرى. وختم منشوره بالقول أوقفوا الهجمات على غزة فورا قبل فوات الأوان. حذر وزير الإعلام في حكومة صنعاء ضيف الله الشامي الولايات المتحدة وكان الاحتلال من الاستمرار في التصعيد ضد فلسطين المحتلة. وتلا الشامي بيان تظاهرة شعبية نظمت في العاصمة اليمنية تأكيدا على استمرار أبناء الشعب في دعمهم الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بملاحقة المسؤولين والأمريكيين والإسرائيليين الذين تعاونوا ونفذوا مجازر التطهير العرقي بحق الفلسطينيين. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. أكثر من 100 شهيد وألف جريح مع تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة عقب انتهاء الهدنة. اليونيسيف تصف العدوان على غزة بالحرب على الأطفال وتقول أن تقاعس أصحاب النفوذ يسمح بقتل هؤلاء الأبرياء. وأمير عبد اللهيان يحذر الإسرائيليين وواشنطن من استمرار الحرب ويقول أوقفوا العدوان على غزة قبل فوات الأوان. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأماني مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا. مستمعين الأعزاء، مساءكم أمل وتفاؤل وسعادة. بعد قليل نقدم إليكم برنامج ظل الشيطان، ومن ثم تستمعون إلى العدل المنتظر. أما عند الثامنة تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج السياسي المباشر ألو طهران تستمعون إليه عند 8:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم ننتقل إلى قسم الأخبار ليقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون مباشرة إلى البرنامج السياسي حدث وحوار على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، تستمعون إليه عند 10 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. إيران والأدب الروائي تستمعون إليه عند 11:30، وبعد ذلك نقدم إليكم حجاية ويهنى. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم عند منتصف الليل المحاضرة الإسلامية. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجنا ظل الشيطان الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة السياسات الأمريكية في المنطقة والعالم، والتي تقوم على أساس إشعال الحروب وتدمير الدول وإبادة الشعوب لبسط سلطتها وهيمنتها الجائرة على العالم، وتسليط صنيعتها إسرائيل على مقدرات دول المنطقة.
وهذا ما شاهدناه مؤخرا، كيف هرعت أمريكا لنجدة هذا الكيان اللقيط في صراعه الدائر مع قوى المقاومة الفلسطينية، لا سيما حماس، وعجز حتى الآن عن تسجيل نصر له لترميم هزيمته النكراء في طوفان الأقصى. ونسلط الضوء في حلقة هذا الأسبوع على دعم أمريكا لجرائم الحرب الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
محور حديثنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، أمريكا شريكة الصهاينة في جرائم الحرب ضد غزة.
أهلا بكم من جديد. أشار قائد ثورة الإسلامية السيد الخامنئي إلى أن أحداث غزة كشفت عن الكثير من الحقائق الخفية لشعوب العالم، ومن هذه الحقائق دعم أمريكا ورؤساء الدول الغربية للتمييز العنصري. وقال سماحته: الكيان الصهيوني هو مظهر من مظاهر التمييز العنصري، فإن الصهاينة يعتبرون أنفسهم عرقا متفوقا، ويعتبرون بقية الجنس البشري جنساً أدنى، ولهذا السبب قتلوا عدة آلاف من الأطفال دون أن يشعروا بأي إحساس وتأنيب للضمير.
نعم مستمعينا الأفاضل، وأضاف سماحته عندما يدعم ويساعد رئيس الولايات المتحدة ومستشار ألمانيا ورئيس فرنسا ورئيس وزراء إنجلترا مثل هذا الكيان العنصري بكل تلك المزاعم، فهذا يعني أن هؤلاء السادة يدعمون التمييز العنصري باعتباره أبغض القضايا في العالم. وأوضح أن الكيان الصهيوني فشل في التحرك رغم القصف المكثف على غزة، لأنهم قالوا منذ البداية إن هدفنا هو تدمير حماس والمقاومة، ولكن بعد أكثر من 40 يوما ورغم استخدام كل قدراتهم العسكرية لم يتمكنوا من القيام بذلك.
مستمعينا الكرام، لتسليط المزيد من الضوء على هذه الحقائق حول دفاع الولايات المتحدة عن سياسات الكيان الصهيوني العنصرية ومجازره في الأراضي المحتلة لا سيما في غزة والضفة الغربية، نستمع إلى حوار زميلتنا أمينة سليماني مع ضيف هذه الحلقة الباحث بالشأن الأمريكي والمحلل السياسي الدكتور علي عز الدين من بيروت.
مستمعينا الأفاضل السلام عليكم، وأيضا أرحب بضيفي الدكتور علي عز الدين الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور علي سلام عليكم، وتفضلوا، لماذا تدافع الولايات المتحدة عن سياسات الكيان الصهيوني العنصرية ومجازره في الأراضي المحتلة لا سيما في غزة والضفة الغربية مؤخرا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا يغطي على المجازر؟ لأن وجود الكيان الإسرائيلي المحتل في الأراضي العربية الفلسطينية إنما هو سكنة عسكرية متقدمة للولايات المتحدة، نعتبره الولاية الأخيرة البعيدة عن أمريكا لكي تضمن تنفيذ مخططات وتنفيذ أجندات الاستكبار العالم في منطقتنا، ولكي يبقى على تماس مع الدول العربية الشريفة التي تريد إحياء القضية الفلسطينية ولا تريد إماتتها، إيران، سوريا، اليمن، لبنان، بعض الشعوب العربية الحية عدا بعض الرؤساء المعينين من قبل اللوبي الصهيوني العالمي. لذلك نرى استقتال واستماتة الأمريكي للدفاع عن الوجود الإسرائيلي المحتال الذي هو الآن في خطر، تهشمت صورته تماما، قوة الردع المبنية على الكذب الإعلامي تهشمت أيضا في 7 نوفمبر، تغيرت الخارطة وتغيرت العقلية العربية، وعي الكي ما عاد ينفع، إنما ينفع هو قذائف القسام، ما ينفع هو صمود الشعب الفلسطيني، قذائف الجهاد الإسلامي، إشغال الجبهة الشمالية من قبل حزب الله في جنوب لبنان الذي يتصيد الجنود الإسرائيليين على الحدود كالبط كما ادعى الإعلام الإسرائيلي، الصواريخ اليمنية المباركة، إغلاق البحر الأحمر، سنرى إغلاق باب المندب أيضا بحال أي حماقة إسرائيلية تجاه أنصار الله والشعب اليمني الأعزل الذي صمد بوجه الحرب العالمية الكونية عليه. نرى الآن ضغوط أمريكية باتجاه نتنياهو لإنهاء ما بدأه، لأن الداخل الإسرائيلي ما عاد يحتمل، الداخل الاقتصادي منهار تماما، كل المساعدات، كل الأكسجين الأمريكي لهذا الكيان مسمى إسرائيل، وكل الدم العربي الذي مشارك أيضا في سفك دماء الأبرياء، أعني العرب هم من توجه إلى التطبيع، هم من يساعد على إسقاط الصواريخ اليمنية الآتية إلى الأراضي المحتلة لتدق حصون ما تبقى من هيبة ومن صورة الاحتلال لأراضينا.
مستمعينا ومستمعاتنا، اعتبر قائد الثورة الإسلامية السيد الإمام الخامنئي القصف الوحشي الإسرائيلي للمستشفيات والنساء والأطفال في غزة علامة على أن قادة الكيان الصهيوني يشعرون بقلق كبير حيال هزيمتهم. وأضاف هزيمة الكيان الصهيوني في غزة حقيقة، واقتحام المستشفيات أو بيوت الناس ليس انتصاراً، لأن النصر يعني هزيمة الطرف الآخر، وهو ما لم يتمكن الكيان الصهيوني من تحقيقه حتى الآن ولن يتمكن من تحقيقه في المستقبل.
وشدد آية الله الخامنئي على أن أبعاد هذا الفشل تتجاوز الكيان الصهيوني، وقال هذا الفشل يعني فشل أمريكا والدول الغربية أيضا، والآن العالم كله يواجه حقيقة أن الكيان الصهيوني الذي يمتلك منشآت عسكرية ومعدات متطورة ومتقدمة لم يتمكن من التغلب على خصمه الذي لا يملك أي من هذه الأسلحة.
نعم، حول التزامات الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة التمييز العنصري، مرة أخرى نتوجه إياكم إلى فقرتنا الحوارية.
طيب دكتور، والسؤال الثاني هو: هل تحترم الولايات المتحدة التزاماتها في مكافحة التمييز العنصري؟
الولايات المتحدة هي وضعت القوانين العالمية كمنظمة حقوق الإنسان، الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية نقلتها من فرساء إليها إلى نيويورك لكي تهيمن وتسيطر على كل القرارات، ابتدعت حق الفيتو لكي أيضا ترفض أي قرار يمس بمصالحها، بمصالح الدول التي تعمل لديها. صورة التمييز العنصري الخارجي التي تتبعه أمريكا بنشر الفوضى الخلاقة لكي تغير الأنظمة على مقاسها ومقاس مصالحها. لندخل إلى الداخل الأمريكي، منذ نشأته، منذ احتلال الأراضي الهنود التي يسمون هنود الحمر السكان الأصليين، ونرى الأفلام الهوليودية كما صوروهم بأنهم متوحشون، مماثلة جدا للذي قاله بعض وزراء الكيان الصهيوني بأن في غزة ليسوا بشر إنما حيوانات والعياذ بالله. ثم انتقلت أمريكا إلى التمييز وقضمت الأراضي من المكسيك ومن الدول المحيطة بهذه المستعمرات. الحرب العالمية الثانية رأينا التنكيل بكل ما هو ياباني أو كوري أو حتى صيني، لا يميزون بين أحد. انتقلوا إلى التمييز أيضا الآن نحو الإسلاموفوبيا، هم يعيشون على التمييز لضمان بقائهم، هم من ابتدعوا التمييز، هم أرباب التمييز. عندما يقولون أنهم مع حقوق الإنسان هم يكذبون. كل شيء تقول أمريكا بعنوان ديمقراطية أو حرية أو حقوق إنسان أو تمييز عنصري أو لا سامية إسلاموفوبيا، نراه العكس صحيح.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الكرام، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. عنوان الحلقة: أمريكا شريكة صهاينة في جرائم الحرب ضد غزة.
مستمعين الأكارم، وبشأن واجبات وأداء حكومات المسلمين، أضاف الإمام الخامنئي: يبدو أن بعض الحكومات الإسلامية أدانت جرائم الكيان الصهيوني في مجالسها وبعضها لم تفعل بعد، لكن هذا غير مقبول، لأن مهمتها الأساسية هي قطع الشريان والتدفق الحيوي للكيان الصهيوني وحيلولة الحكومات الإسلامية دون وصول الطاقة والبضائع إلى هذا الكيان.
وأشار قائد الثورة الإسلامية إلى أن على الحكومات الإسلامية أن تقطع علاقتها السياسية مع الكيان الصهيوني لفترة محدودة على الأقل، وقال سماحته: على الأمم أن لا تجعل الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني يطويه النسيان من خلال مواصلة تجمعاتها وتظاهراتها، ونحن على يقين بوعد الله وكلنا أمل بالمستقبل وسنقوم بواجبنا.
نعم، وحول سياسات واشنطن الداعمة للكيان الإسرائيلي في جرائم الحرب والتمييز العنصري، مرة أخرى ننتقل وإياكم إلى حوارية زملائنا.
نعم دكتور، برأيكم إلى أي مدى يمكن أن تكون سياسات واشنطن الداعمة للكيان الإسرائيلي في جرائم الحرب والتمييز العنصري مؤثرة في تقريب عصر أفول وانهيار نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم؟
إن انهيار أمريكا بتا وشيكان، السيد علي خامنئي حفظ الله قال أن هذا عصر بداية الانهيار الأمريكي، بداية انهيار الحلم الأمريكي والمفاهيم الأمريكية التي بنيت على القتل، بنيت على الاستعمار، بنيت على السيطرة على منابع النفط كما كان يقول نيكسون، السيطرة على مقدرات الشعوب، الاحتفاظ بالذهب في بعض الدول وعدم إيفاء الوعود وأعطائهم ذهبهم كما يحدث في فيتنام، كما يحدث مع إيطاليا. هذا عصر أفول الهيمنة الأمريكية باتجاه تعدد الخارطة العالمية. ما حدث في 7 نوفمبر وما بعدها تغير شكل العالم، هيبة إسرائيل انهزت، لم يعد هناك جدوى من بقاء هذه الشركة العسكرية، لأن أمريكا هي من بثت الأكسجين في شرايين هذه الكيان المحتل، دعمته بالمال وأيضا الرجال والسلاح، الطاقة الإعلامية، لكن الفورة الشعبية العالمية في كل الشعوب الحية النابضة بالحياة في أوروبا، في فنزويلا، في العراق، اليمن، إيران، لبنان، سوريا، فلسطين، الداخل الفلسطيني الذي يعاني أيضا، كل هذه الهبات توحي وتوشك وتعطينا أملا بأن عصر الهيمنة الأمريكية إلى زوال، عصر الهيمنة الأمريكية إلى ترهل، عندما تفقد شرعية وجود إسرائيل المحتلة الغاصبة في بلادنا، يعني نحن أمام فشل مشروع الأمريكي في منطقتنا. هو ابتدأ فشله في حرب تموز 2006 عندما تحطم على أقدام مقاومة إسلامية في لبنان، ومن ثم ابتدأت هذه التحطم الصور للكيان المحتل ومربباته أيضا. إسرائيل هي أمريكا الصغرى، أمريكا هي إسرائيل الكبرى، وكلهم إلى زوال.
نعم الدكتور علي عز الدين الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، كنت معنا وشاكرين حضورك.
مستمعين الأفاضل، يتعرض المسلمون للكثير من أشكال التعصب والتمييز في المجتمع الأمريكي المعاصر، وبشكل خاص في الفترة التي تلت أحداث 11 سبتمبر. وإذا كان البعض يحلو له الحديث الدائم عن أوضاع الأقليات في المنطقة، وهو حديث يجمع في أحيان كثيرة بين الصدق والادعاء، فإنه من الضروري الحديث عن المسلمين وما يواجهونه كأقلية في أمريكا.
وتنبع أهمية هذا التناول من خلال الكشف عن حالة حقوق الإنسان في أمريكا، وهي حالة تبين إلى حد بعيد واقع الانتهاكات التي يتعرض لها الكثيرون من المقيمين في المجتمع الأمريكي، وعلى رأسهم المسلمون، باعتبارهم العدو الجديد منذ ما يزيد على عقدين من الزمان بالنسبة لأمريكا وللكثير من الدول الغربية.
ربما ينسى البعض أو يتناسى أن المجتمع الأمريكي في جوهره قد تأسس على فكرة إزاحة الآخر والإحلال محله، وهي الفكرة ذاتها التي تأسست عليها الدولة العبرية العنصرية، فمن إزاحة الهنود الحمر إلى إزاحة السود إلى إزاحة أبناء أمريكا اللاتينية. وعبر كل هذه الإزاحات المختلفة، فإن مشروع الدولة الأمريكية لم يتغير عبر التاريخ.
إلى هنا مستمعينا الأكارم، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان.
شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الإمام لا ينسانا. أهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامج العدل المنتظر، ويشرفني أن يكون ضيفنا سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. أهلا بكم سماحة الشيخ، وشكرا لكم لحضوركم معنا.
حياكم الله وجزاكم الله خيرا وأهلا بكم.
أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. نجدد الترحيب بكم السادة الأفاضل، ونرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي، تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أمين. أعزائي أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما بينا في الحلقات السابقة خصائص الدولة المهدوية، ووصل بنا المطاف إلى الجانب الصحي. نتكلم فيها عن الجانب الصحي الذي يتميز، أولا يتميز بزوال جميع الأمراض، وهذا من عجائب الدنيا. يصل بالمستوى البشري والإنساني أنه الأمراض البدنية تلغى، فالأمراض المستعصية والأبدان تكون صحيحة، لدرجة أن المستوى الطبي يكون على أعلى مستويات التحضر والتقدم الصحي. مسألة الحالة الاقتصادية في الميزة 14 تكون بشكل متطور، وبحيث أنه يكون وينعدم الفقر تماما، لا يوجد فقير، لدرجة أنه الإمام يخرج بنفسه يقول: من لهذا الدرهم؟ من لهذا الدينار؟ من لهذا؟ فيقول لهم: تعالوا خذوا. فعندما يقدموا لا يأخذون، لأن يقول: الأموال موجودة في بيوتنا، ماذا نفعل بها؟ نأخذها إلى أين نضعها؟ فهذا المستوى من الغنى في دولة الإمام سوف يكون على أعلى مستوى جانب من الجوانب الاقتصادية. فالإمام المهدي من كثرة الأموال في الأرض والتوزيع العادل الذي بيده يوزعه على جميع الناس يصل إلى هذا المستوى. الناس لا يريدون أموالا لأنه متوفر في كل زاوية من زوايا بيوت. مسألة مهمة من الخصائص، وهي من الغرائب الخصائص في قضية اللغة،
اللغة
العربية.
نعم.
وهي اللغة السائدة تكون لما؟ لأنه أولا باعتبار اللغة هي لغة القرآن.
نعم.
والتعامل يكون بالعربية الفصحى، كأنما العالم كله سوف يلغي جميع اللغات التي كان يتكلم بها. هذا من خلال ماذا؟ من خلال نفس الرواية التي يمسح بها على رؤوس العباد، يكون اللسان واحدا، التفاهم باللغة العربية التي هي اللغة الفصحى الأم التي نزل بها القرآن، بما أن الدستور القرآن والقانون القرآن، فلا بد أن يكون التكلم بلغة القرآن، واللغة العربية هي ستكون اللغة الوحيدة التي يتعامل بها،
هي الأساس،
وهي الأساس، وهي الأول وهي الآخر، هي اللغة التي سوف ينتقل الناس. لما يقولون لغة أهل الجنة القرآن؟ لأن هذا التمهيد لأهل الجنة يبدأ من أين؟ من دولة الإمام. العالم في دخولهم إلى الجنة يتكلمون باللغة العربية الفصحى.
نعم.
فالمسألة 16 وهي مسألة أوروبا ومسألة السيد المسيح الذي سوف يأتي بجميع أوروبا. فإذا جاء المسيح وكل هؤلاء يجتمع خلفه والصلاة خلفه، هو يأتي مسلما، أولا مسلما رايته إلى الإمام المهدي. لماذا؟ حتى أن يجعل جميع النصارى، جميع اليهود، جميع الأديان كلها تأمن بمن؟ تأمن بالسيد المسيح. وهو عندما يسلم الراية ويصلي خلف الإمام، فإذا يعطيهم تصريح بأن يكونوا كلهم في خدمة الإمام، ويكون الدين الإسلامي هو المهيمن والمشرع وهو القانون الأسماء بوجود السيد المسيح، وكل أوروبا تكون من خلفه.
أحسنتم سماحة الشيخ. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل لنكمل الحوار. ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونرحب بالشيخ سليم المولوي، تفضلوا.
أحسنت، جزاكم الله خيرا.
الله يحفظكم.
يتسلم السلطة بأوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا والأمريكتين، كلهم سوف يكونوا تحت رايته، وهو الذي يشير إليهم. ولكن ماذا يحتاج هنا؟ يحتاج إلى قوانين وأحكام. بما أن الدستور هو القانون المهيمن وهو المصدر الأساس للتشريعات، فيكون الدين الإسلامي والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وسنة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هي المهيمنة وهي المصدر الرئيسي لجميع الأحكام التي سوف تدير دولة الإمام. من الذي يديرها؟ يديرها 313 قائدا من قواد الإمام ومن قادة الإمام المهدي،
جيش الإمام.
هؤلاء قادة 313 رجلا.
نعم.
جيد. ما هي حصة النساء؟ يكون قيادة أو لا يكون قيادة؟ نعم. سوف تكون هنالك 50 امرأة تكون الاتصال ما بينه وما بين الإمام مباشرة. هنيئا لهؤلاء 50 امرأة الذين سوف يصلون إلى مرتبة أقرب المقربين، وهن القادة اللواتي سوف يكون الارتباط ما بين المجتمع النسوي وما بين الإمام بواسطة هؤلاء 50 امرأة.
جميل.
نعم. فهؤلاء النسوة 50 فقط هن القيادات في دولة الإمام، وهو يكون الوسطاء ما بينهم وما بين القاعدة الشعبية للإمام. القاعدة من الذي سوف يصل إليها تلك المطالب والأحكام؟ عن طريق النساء الذي اللواتي هن سوف يوصلنا كل ما يطلب الإمام. المسائل الكونية، فمسائل كونية وهي تكون كلها في متناول يد الإمام، مثل الهواء بيده، مثل الماء بيده، الزمان بيده، جميع المخلوقات بيده. لأنه لو التفتنا إلى واحد من أسماء الإمام، ألا وهو صاحب الأمر. صاحب الأمر، عندما نسأل القرآن ما هو الأمر، يقول إذا جاء أمرنا ماذا؟ أن نقول للشيء كن
فيكون.
فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فإذا المسألة المتعلقة بصاحب الأمر تكون لديه هذه القدرة أو لا تكون؟ من هذه الخصائص المهمة تكون له هذه القدرة أن يقول للشيء كن فيكون. فالماء بيده، الهواء. فهذه النماذج من الخصوصيات لدولة الإمام المهدي، عجل الله فرجه وسهل مخرجه. هذا الذي كل ما طرحناه من هذه الخصائص، من أين نحن جئنا بها؟ جئنا من هكذا خيالا أم هنالك مصادر أوصلتنا إلى هذه؟ طبعا يقينا الروايات زاخرة بهذا الأمر، فلا بد من الوصول وبيان تلك الروايات التي مهدت لنا حتى نصل إلى هذه الخصائص.
نعم أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل الحوار. نرحب بكم أعزائي المستمعين مجددا، ونرحب بسماحة الشيخ، تفضلوا.
أحسنت، جزاكم الله خير.
الله يحفظكم.
بينا الخصائص وكيف تكون اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا، صحيا، لكن نحن بحاجة إلى توثيق وتأسيس الأدلة التي نحن توصلنا بها إلى تلك الخصائص. فالروايات الزاخرة التي وردت عن أهل بيت العصمة هي التي بينت لنا هذه المطالب. نأتي إلى الرواية الأولى. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ لا يكون ملك إلا للإسلام. إذن كل ما موجود في هذا الكون، كل ما يملك الناس، كل ما كذا، يكون ماذا؟ هو ملك إسلامي، أي بمعنى ما يعبر عنه الآن بالمصطلحات تأمين. فإذن الدولة هي التي ترعى هذه الأملاك، يعني الأملاك الفردية هنالك سوف تلغى، لا توجد أملاك، لأن هو لا يحتاجها. هو لا يحتاج. إذا كانت الدولة توفر له كل ما هو يريد من طعام، من مسكن، من أكل، ماذا يفعل بتلك؟ إذن فليسمع النظام الرأسمالي، فليسمع النظام الاشتراكي، فليسمع النظام الشيوعي، أنهم الذين يتفاخرون بأنه سوف يكون أعلى مراتب التطور. انظروا إلى مسألة أنه الإنسان لا يحتاج في زمن الإمام إلى ملك، فالملك يكون للدولة وهي دولة الإمام. إذن الملك يكون للإسلام حصرا، ألا وهو القانون الإسلامي.
هذا من ضمن العدل كمان،
هذا من أعلى مراتب العدل، من أعلى مراتب أن الإنسان هو لا يريد ملك. ماذا يفعل به إذا كنا إذا هو كان فقط ينظر إلى الشيء يكون بمتناول يده؟ لا حاجة أصلا، لا حاجة إلى أن يطلب، كلها متوفرة بين يديه. وهذا ما يعزز أيضا عندما قال أمير المؤمنين بأبي وأمي، قال حتى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كل عباراته راقية وعالية، كلها لو بحثنا في مقولات أمير المؤمنين لاحتجنا إلى أبحاث لبيان ما يطلب. قال حتى لا تبقى قرية إلا ونودي فيها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بكرة وعشية
وآل محمد.
إذن الناس يلهجون بالتوحيد، يلهجون بالولاية، يلهجون بالنبوة في كل بيت، في كل محفل، في كل شارع، في كل زقاق، الكل لا تراه يتكلم إلا بهذا، هذه شهادة التوحيد. ألا طوبى لمن سوف يصل إلى ذلك الزمان وذلك الوقت. جعلنا وإياكم من الذين سوف ينتظرون الإمام ويخرجون معه شاهرين سيوفنا بوجه كل من يحارب دولة الإمام
إن شاء الله. إن شاء الله.
رواية
تفضل.
وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المهدي من ولدي يكون له غيبة، إذا ظهر يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن هذا الملك الذي لا يكون إلا له وبيده، ويحقق العدل الإلهي الذي قد أمر به سبحانه وتعالى، والذي أوجد هذا العالم من أجل ذلك اليوم. الهدف الأسمى من خلق آدم إلى قيام الساعة، ألا وهو ماذا؟ يكون في خدمة دولة الإمام المهدي عجل الله
عجل فرجه الله تعالى فرجه الشريف. أحسنتم، أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل لنكمل الحوار. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل. مستمعينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم، نجدد بكم الترحيب ونجدد بسماحة الشيخ. قبل الفاصل كنت تتحدثون عن الخصائص لدولة الإمام في الروايات، نكمل الخصائص، تفضلوا.
أحسنتم جزاكم الله خيرا، وفقنا وإياكم لكل خير. نحن ما زلنا في رحاب ما جاءنا من الروايات في خصائص دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه. ووصل بنا المقام إلى الرواية الثالثة، وهذه الرواية تقول: يخرج في آخر الزمان، يخرج في آخر زمان أمتي المهدي
عجل الله تعالى
عجل الله فرجه وسهل مخرجه، يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها وتعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة. أي خير هذا؟
نعم.
أي خير؟ أن الماء الذي يسقي الناس هو الغيث المطر،
جميل،
أصفى أنواع المياه، وإذا سقت السماء الأرض، الأرض ماذا؟ تخرج نباتها من كل لذيذ وطيب. ثم إذا ظهر هذا الأمر، الناس كيف يعيشون على تلك المزروعات الطيبة؟
نعم.
المواشي ترعى بنعيم، يكون المال ماذا؟ يقول المال صحاحا ذهبا مصفى، فالتعامل يكون بالذهب الخالص، يكون صحاح في متناول أيدي الناس. نعم. وتتعاظم الأموال، تتعاظم، يقول، والماشية أيضا تتعاظم، الأمة أيضا تتعاظم.
سبحان الله.
الرواية الواردة عن الإمام الباقر بأبي وأمي
عليه السلام
يقول: إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد، فجميع وكلهم يجمع بها عقولهم وكملت به أحلامه.
نعم.
إذن الله سبحانه وتعالى بالعلم الخفي وبالعلم اللدني يجعل جميع ما في عقول الناس متواحد ومتوحد لدرجة أنه لا يحتاجون إلى علوم، الكل عندما ينظر إلى صاحبه يفهم، يسأله عن مسألة هو كلهم يصبحون فقهاء.
نعم.
بهذه المسحة الإلهية الشاملة على رؤوس الناس. وقال أيضا: وتؤتون الحكم في زمانه حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله وسنة رسوله، لا تحتاج إلى فقيه. عجيب، عجيبة هذه الرواية. يقول أن المرأة في بيتها فقيهة، لا تحتاج إلى شيخ فلان وسيد فلان بهذه المسألة، لا هي التي تفتي.
جميل.
أي علم من هذا؟ أي نوع من هذا؟ طبعا هذا العلم ليس سبورة وكتاب ودفتر، لا، هذا من خلال تلك المسحة، تلك المسحة الإلهية التي الله سبحانه وتعالى يمسح بها على رؤوس العباد. جيد،
رائع.
مسألة ورواية عن عبد الله بن عطاء المكي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام الصادق عن سيرة المهدي عليه السلام، كيف هذه السيرة؟ يقول: سألته كيف سيرته؟ قال عليه السلام: قال: يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف؟ قال: يهدم ما كان قبله كما هدم رسول الله صلى الله عليه وآله أمر الجاهلية، ويستأنف الإسلام نظام جديد. أي بمعنى أن يأتي، نحن نقول باللب، يعني يأتي بما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه، لا بما وصل إلينا وإلى العالم.
اسمح لي سماحة الشيخ بفاصل. أحسنتم سماحة الشيخ. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل لنكمل الحوار، انتظرونا. نرحب بكم أعزائي المستمعين ونرحب بفضيلة الشيخ. قبل الفاصل كنا نتحدث عن خصائص دولة الإمام في الروايات، نكمل الخصائص، تفضلوا.
جزاكم الله خيرا وجعلكم من المنتظرين ونحن معكم.
يا الله.
مسألة مهمة في الرواية الواردة عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول في تفسير قوله يظهره على الدين كله، يقول يظهره على جميع الأديان.
نعم.
عندما ماذا؟ عند قيام القائم. إذن الأديان السابقة كلها تلتحق بدين الإمام، ألا وهو الإسلام القائم على هذه الدولة المباركة. ورد عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال له في قوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، قال عليه السلام قال المهدي وأصحابه. المشمولون بهذه الآية يقول المهدي وأصحابه يملكهم الله مشارق الأرض ومغاربها ويظهر الدين ويميت الله عز وجل بأصحابه البدع والباطل كما أمات السفه الحق لا يرى أثر من الظلم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
يا الله.
إذن هؤلاء سوف ماذا؟
نعم.
على أيديهم يتغير هذا العالم. أي مستوى من الإيمان، أي مستوى من الطاعة للإمام لدرجة هؤلاء الذين تصل بهم هذه المسألة بأنه ينسفون الظلم نسفا ليحل الحق بعد ذلك بشكل واضح على يد الإمام وأصحاب الإمام.
نعم.
رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إن ملكنا أعظم من ملك سليمان بن داود وسلطاننا أعظم من سلطانه. كم ملك سليمان؟
جميل.
كم ملك؟ يقول هذا لا يأتي ونقطة في محيط من ملكنا.
نعم.
أعيد الرواية لجمالي.
نعم نعم.
إن ملكنا أعظم من ملك سليمان بن داود.
نعم.
أعظم. سليمان كيف كان يحكم حتى الجن حتى الريح حتى الهواء.
نعم.
لكن في دولة الإمام يقول ملكنا نحن أهل البيت أعظم من ذلك بكثير 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 ومن سلطان سليمان بن داود.
نعم.
عن الإمام الباقر عليه السلام قال إن الملائكة الذين نصروا محمدا صلى الله عليه وآله يوم بدر في الأرض ما بهم يقول ما صعدوا بعد ذلك ولا يصعدون. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. واقع يعني منذ بدر إلى الآن لانتظار الإمام ما صعدوا بعد ولا يصعدون. لماذا؟ يقول حتى ينصروا صاحب هذا الأمر وهم 5000.
اللهم صل على محمد وآل محمد. سمعت
ذلك اليوم هم ينتظرون.
أحسنتم.
ينتظرون الصيحة، ينتظرون الأمر الإلهي بنصرة الإيمان.
أحسنتم. نختم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. شكرا لكم فضيلة الشيخ سليم المولوي أستاذ في الحوزة العلمية فيكم. طيب الله أنفسكم. مستمعين الأفاضل، على أمل أن نلقاكم في محطة جديدة من برنامج العدل المنتظر في حوار من القلب إلى القلب. دمتم في رعاية الله.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة قطع عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور.
الثامنة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبد الله أحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. أكثر من 100 شهيد وألف جريح مع تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة عقب انتهاء الهدنة. اليونيسيف تصف العدوان على غزة بالحرب على الأطفال وتقول إن تقاعس أصحاب النفوذ يسمح بقتل هؤلاء الأبرياء. وقوات حزب الله تستهدف مواقع تجمعات الاحتلال قبالة جنوب لبنان وتحقق إصابات مباشرة.